الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي هذا الوقت المبارك وبعد هذه الصلاة المشهودة، صلاة العصر في هذه البلدة الطيبة في دار الحديث بمدينة الشعر، نتذاكر مع إخواننا وأبنائنا ومن حضر ومن يسمع ما ينفعنا في قلوبنا وفي ديننا. وإن أعظم ما ينفع العبد في دينه هذه المجالس العظيمة التي هي مجالس الملائكة. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عمارة المساجد يا عباد الله صفة بارزة وواضحة لأهل السنة والجماعة، وقد شهد الله سبحانه وتعالى لمن يعمر المساجد بالإيمان. فلا تبغي عن هذه المجالس مجلسا آخر. قال الأوزاعي إمام أهل الشام رحمة الله عليه: سمعت حسان بن عطية رحمة الله عليه إمام أهل الشام يقول: خمس كان عليهن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعون لهم بإحسان. أثر عظيم من هذا الإمام. وسبب هذا نصيحة لطالب علم كان يحضر مجالس العلم فانقطع، فوجد الأوزاعي فرصة في نصيحته بالرجوع إلى ما كان عليه. هذا الأثر كان سببه أن طالب علم كان يطلب العلم ويلازم حلق العلم، ثم جاءه الفتور والكسل واعتزل مجالس العلم، فخشي الأوزاعي أن هذا الرجل تأثر برأي الخوارج، فإن الخوارج فارقوا مجالس العلم، فارقوا الصحابة، فارقوا السلف، وظنوا أنهم على شيء. فأنت على خير يا طالب العلم ما لزمت طلب العلم، فإذا ابتعدت عن هذه المجالس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، في حديث أبي الدرداء عند أبي داود وغيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. منفردة، ذئب إذا رأى الغنم مجتمعة ما استطاع لها، فإذا انفردت واحدة انفرد بها. وهكذا أنت يا طالب العلم لا تستغني، سواء كنت هنا أو في بلدك أو في قريتك، إلزم حلقات العلم. فهذا طالب علم كان يطلب العلم ثم اعتزل، فرأى الأوزاعي الإمام أن هذا دخلت عليه فتنة، دخلت عليه فتنة، كيف يرغب عن مجالس العلم؟ فأرسل إليه نصيحة طيبة. وفي ضمن هذا النصيحة قال: سمعت حسان بن عطية وهو إمام أئمة أهل الشام يقول: خمس كان عليهن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعون لهم بإحسان. لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وقراءة القرآن والجهاد في سبيل الله. قال الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، إمام أهل الشام في عصره، قال: سمعت حسان بن عطية من أئمة أهل الشام الكبار يقول: خمس كان عليهن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعون لهم بإحسان. يعني هذه طريقة السلف، لزوم الجماعة، يعني جماعة المسلمين الجمعة والجماعة، ولزوم إمام المسلمين وعدم الخروج عليه، لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وقراءة القرآن والجهاد في سبيل الله. انظروا هذه الخمس ما أحسنها، والمقصود منها الذي نريده هو عمارة المساجد، لأنها صفة أهل السنة، صفة أهل السنة عمارة المساجد من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأنت يا طالب العلم لا تحزن إذا فاتك شيء من الدنيا، لا تحزن إذا نقصت عليك الدنيا، فأنت تعيش عيشة الملوك في مجالس العلم، تسمع الفائدة، تسمع الحديث، تسمع الآية، تسمع التفسير، تسعد سعادة عظيمة. كان الشافعي رحمة الله عليه من حبه للعلم يقول: وددت أن أعضائي تتمتع بالعلم كما يتمتع سمعي، لأنه يسمع الفائدة، يسمع الحديث، يسمع الطرفة أو الفائدة العزيزة فيتلذذ بها سمعه. قال: فأتمنى أن أعضائي جميعا تلتذ بما يلتذ به السمع. ويحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليه يقول أيضا خمس أخرى صلاح، يقول يحيى بن معاذ الرازي وهو إمام جليل له أقوال وكلمات عظيمة جدا، يقول يحيى بن معاذ صلاح صلاح القلوب في خمس، أو صلاح العبد في خمس: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع وقت السحر، ومجالسة الصالحين. فهذه المجالس تجالس الملائكة، انظر أعلى وأرقى وأرفع الصالحين، هذه مجالس الملائكة. يا أخواننا لو كشف الحجاب، لو كشف الحجاب لرأينا عجبا من ازدحام الملائكة. وإن وجدت يعني المسجد لا يمتلي، لكن الملائكة تحف هذه المجالس إلى السماء زحام، ما لهم حاجة في مجالس الملوك ولا الوزراء ولا الأمراء، حاجتهم في هذه المجالس يا عباد الله. فأنت يا طالب العلم لابد أن تستحضر أن هذه المجالس التي تجلسها وهذه المساجد التي تأوي إليها أنت تجالس خيار الخلق من الملائكة ومن الصالحين. فيحيى بن معاذ يقول صلاح القلب في خمس: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع وقت السحر، ومجالسة الصالحين. فعمارة المساجد كان عليها سلف الأمة رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم، ونحن إذا سرنا سيرهم وصلنا إلى ما وصلوا إليه. انظر الحسن البصري رحمة الله عليه يعلم في بلاده، يعلم طلاب العلم ويجلس إليهم، فجاءه رجل من يسأله سائل يقول: يا إمام، والأمة أمة محمد قد اختلفت اختلافا كثيرا في الفاسق الملي، الفاسق من أهل الملة عاصي ما هو كافر، فالخوارج كفروه، والمرجئة أعطوه الإيمان المطلق. الآن مسألة عظيمة عويصة في أمة محمد ما لها إلا العلماء. فجاء هذا الرجل إلى الحسن البصري قال: يا إمام، أمة محمد خارج المسجد وفي البلاد، في البصرة، في الكوفة، في مختلفة، وإيش المخرج لأمة محمد لهذه المسألة، في مسألة الفاسق في مسألة من يرتكب الكبيرة. عند الأخوارج يقولون كفر، إذا شرب الخمر كفر، إذا سرق كفر، إذا فعل معصية كفر. وفي الجانب الآخر مرجئة يقول المؤمن كامل الإيمان، فما قول أهل الحق؟ لأن العامة كما تعلم منهم من تبع الخوارج ومنهم من تبع المرجئة. فالحسن البصري أطرق رحمة الله عليه مسألة عظيمة تحتاج إلى تأمل، لأن فتواه ستخرج إلى الآفاق وتسير مسير الشمس. فانبرأ أحد الطلاب من طلاب الحسن واصل طالب العاق، قال أنا عندي لا كافر ولا مؤمن، في منزلة بين منزلتين. ثم قام واعتزل الحسن، سموا معتزلة. من أين جاء الزيغ؟ من مفارقة العلماء. جالس العلماء، ولا تستعجل إذا سئل الشيخ أو المعلم، لا تستعجل يا طالب علم، خلك طالب علم. فواصل بن عطاء قال أنا أقول فيه، هذا الشيخ أيش عرفه؟ حسن البصري، أنا أقول فيه لا كافر ولا مؤمن. طيب أيش؟ قال هو في منزلة بين منزلتين. فهذه هذا أصل من أصول المعتزلة، المنزلة بين منزلتين، ما قال بها أحد من الأمة. أول من قال بها واصل، وسببها العقوق والبعد عن مجالس العلم والبعد عن مجالس العلم. انظر، خرج هذا الطالب العاق ثم اعتزل مجلس الحسن وجلس عند سارية، لحقه عمرو بن عبيد. المهم تجمع أناس سموا معتزلة، قال هؤلاء معتزلة. فكانت فتنتهم في مفارقة أهل العلم. فلزوم مجالس العلم والمساجد والحلقات هذه بإذن الله سبحانه وتعالى اسمها لك من الفتن بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. هذه ملاجئ يا عباد الله لطلاب العلم، يتعلمون العلم، يستفيدون ويتنورون. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه عن شخص كان يطلب العلم ثم اعتزل، سأل عليه العالم أين فلان، فوجده مرة قال أين أنت يا فلان؟ قال أنت علمتني طريق الجنة، أنا الحمد لله وصلت، كل ليلة أذهب الجنة. ما شاء الله، ما شاء الله. شوف الزيغ من أين يأتي. قل أنت يا عالم جزاك الله خير، ما قصرت معنا، علمتنا وحتى يعني أرشدتنا إلى طريق الجنة، أنا الحمد لله وصلت. قال كيف؟ قال كل ليلة أنا أذهب الجنة. قال العالم هذا ليس من الإحسان أن تترك شيخك، خذني معك الجنة. قال الليلة إن شاء الله. فجاء طائر وأخذ الطالب وأخذ الشيخ معه وذهب بهم إلى مكان ونزل، قال هذه الجنة، مكثوا فيها طول الليل. قبل الفجر جاء هذا الطائر يعني حرك الأرض ويصيح هيا نرجع، أراد الطالب نرجع. شوف العلم، قال العالم من دخل الجنة ما يخرج، مكاننا في الجنة، خلاص وصلنا الجنة، إيش تردنا للدنيا، الحمد لله أنا وصلنا. فلما طلع الفجر وطلعت الشمس وإذا هم في كناسة بغداد، كناسة قمامة، أماكن يعني وبيئة نجسة، أشجار وأشياء، يقول هذه الجنة. فلما طلعت الشمس قال هذه الجنة، ارجع واطلب العلم. يقول هذا الشيء ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، يقول للطالب ارجع واطلب العلم، انظر كيف يذهب بك هذا الجني وهذا الشيطان إلى الكناسات والقمامات ويقول لك الجنة. فكل ما اعتزل الإنسان مجالس العلم أتى بالعجائب يا عباد الله. لا نعدل عن مجالس العلم. قيل الإمام أحمد إلى متى تطلب العلم؟ قال من المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، يعني نستمر في طلب العلم إلى أن نموت، ما ننقطع من المحبرة إلى المقبرة. طلب علم يا عباد الله واستمرار وحضور مجالس العلم هذا في خير عظيم وبركة. هذا أبو حنيفة رحمة الله عليه، وكما تعلمون عنده من الطلاب النجباء مثل أبي يوسف ومثل محمد بن الحسن الذي نشر مذهبه، خاصة أبو يوسف الذي هو القاضي نشر مذهب الحنفي في الأرض
لأنه قاضي يعين القضاء حناف، فانتشر المذهب الحنفي انتشارا كثيرا. هذا أبو يوسف كان يطلب العلم رحمة الله عليه فترة، حتى كان أبو حنيفة يعني يشيد به ورأى نجابته ورأى يعني خيره وذكاءه، فأمل فيه لأمة محمد خيرا. فمرض أبو يوسف وأشرف على الموت، فزاره أبو حنيفة رحمة الله عليه، فلما زاره قال أبو حنيفة: نسأل الله أن يعافيك يا أبا يوسف، كنت أعدك لأمة محمد. يعني أنت رجل ما شاء الله. فعوفي أبو يوسف، فلما عوفي رحمة الله عليه أخبروه أن أبا حنيفة قال يعدك خليفة ويعدك لأمة محمد تفتيهم. قال: ما دمت وصلت إلى هذا الحد، اعتزل أبا حنيفة وجعل له مجلسا يعلم ويفتي فيه. فلما عوفي أبو يوسف قال أبو حنيفة: أين أبو يوسف؟ قالوا: عوفي وأخبروه أن قلت أعدك لأمة محمد. فاعتزل أبو يوسف، خلاص الآن يفتي ويعلم. أبو حنيفة خشي على هذا الطالب، فدعا واحدا من أصحابه، ذكر هذه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه هذه الفائدة، قال واحد من أصحابه: اذهب إلى أبي يوسف وقل له إن رجلا أعطى لقصار، يعني خياط يقصر الثياب، ثوبا يقصره بدرهم، يجره درهم، أعطاه الثوب يقصره والأجرة درهم، ثم إن الخياط أنكر الرجل، قال: ما عندي ثوب. طرح الثوب عنده، كم تخيطه؟ قال: درهم. قال: خلاص اتفقنا. بعد أيام جاء الرجل: هات ثوبي. قال: ما عندي ثوب، أنكره. بعد فترة ندم ذاك الخياط وأعطاه الثوب. قل لأبي يوسف: هل يستحق الدرهم أم لا؟ إن قال نعم قل أخطأت، وإن قال لا قل أخطأت. سبحان الله، ذهب الطالب هذا النجيب إلى أبي يوسف، قال: يا أبا يوسف، مسألة عندنا يا إمام المسلمين، عندنا مسألة. قال: ما عندك؟ قال: رجل أعطى قصارا ثوبا يخيطه بدرهم، ثم إن القصار هذا أنكر الرجل الثوب. قال: ما عندي لك ثوب. وبعد أيام أعطاه الثوب. هل يستحق الدرهم أم لا يا قاضي المسلمين؟ قال: نعم. قال: أخطأت. فكر، قال: لا يستحقه. قال: أخطأت. خلاص عرف أن أبا حنيفة وراه، فأخذ دفاتره وكتبه إلى أبي حنيفة. فلما أقبل قال: والله ما جاء بك إلا القصار، والله ما جاء بك إلا القصار، ما أجيت هكذا. قال: أفدني جزاك الله خيرا. وذكر له بعد ذلك جواب المسألة في ذاك تحتاج، ذكرها صاحب الفقير. ثم قال له أبو حنيفة: قصار في ثوب، ما استطعت أن تفتيه، تفتي أمة محمد يا أبا يوسف، وطلب العلم. ثم قال له الكلمة المشهورة: من ظن أنه يستغني عن طلب العلم فقد أخطأ أو ظلم نفسه، وكذا. هذه الكلمة آخر كلمة قال: يا أبا يوسف، من ظن أنه يستغني عن العلم فقد ظلم نفسه، أو كلمة نحوها. والفائدة ذكرها صاحب الفقيه والمتفقه. فالشاهد يا أخواننا أن لزوم مجالس العلم فيها خير وبركة، تستفيد لك يعني الفوائد، وتستفيد لك العلم، وتلزم مجالس العلم التي كان النبي عليه الصلاة والسلام وربنا عز وجل يقول لنبيه، وهو خطاب لنا جميعا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا تعدلون عن هذه المجالس أبدا. إلى متى؟ إلى الموت، إلى الموت. واعلموا يا طلاب العلم ويا من حضر أن لكل عمل شرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل إن لكل عمل، وفي بعض العامل شرة أي نشاط وإقبال، ولكل شرة فترة. انتبهوا، الفترات هذه أخطر شيء على طلاب العلم، لأن طالب العلم يقبل على العلم، يحفظ القرآن، يحفظ الأحاديث، ما شاء الله تجده مقبلا إقبالا كليا على العلم، ما تدري بعد فترة إلا وقد انقطع حتى عن الصلاة والعياذ بالله، حتى عن الصلاة. إن لكل عامل وفي بعضها عمل، حديث عبد الله بن عمرو شرة يعني نشاط إقبال، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، فقد هلك. تأمل يا عبد الله، إذا جاءتك الفترة إلزم نفسك بالفرائض، انتبه، إلزم نفسك بالفرائض، وإذا جاء النشاط عليك بالفرائض والنوافل أكثر منها. إذا جاء النشاط والإقبال والقوة عليك بالفرائض والنوافل واعمل، وإذا جاءت الفترة إلزم نفسك إلزاما واجبا بالفرائض، انتبه، لأن بعض الناس في الفترة حتى المسجد يتركه، حتى الصلاة يتركها، حتى الجمعة والجماعة والعياذ بالله. وبعضهم ينقطع عن طلب العلم ويرجع إلى ما كان عليه قبل أن يطلب العلم، بعد فترة طويلة من طلب العلم ربما انقطع انقطاعا كاملا، هذا غلط. فأنت إذا جاءت الفترة اقرأ في كتب السير، اقرأ في كتب التاريخ، اقرأ في سير الأنبياء والصحابة والسلف، اقرأ في سير الأبطال والمجاهدين والشجعان، اقرأ في سير العلماء وفي عملهم، هذا يذهب عنك إن شاء الله تعالى الفترة. اخرج دعوة إلى بلد، تنقل دعوة في البلدان، فارق يعني، هذب نفسك وجاهد نفسك حتى يعود النشاط، فإن عاد النشاط عدت، إن عاد النشاط تعود إلى الخير الذي أنت فيه، واحذر أن تنقطع. كان الشيخ رحمة الله عليه يردد كثيرا: أطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، هذه آفة. ألا ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. الشيخ أبو كان كثيرا ما يردد هذه الأبيات على طلاب العلم: يا طالب العلم أطلب العلم ولا تضجر، فآفة الطالب، أطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. ألا ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. صخرة حجر وحبل كل يوم كل يوم كل يوم، ما أدري لو قد حفر في الحي مع الاستمرار. فأنت لا تضجر، استمر واستمر وجاهد نفسك حتى ينشرح الصدر إلى هذه المجالس، وترى أن هذه المجالس لا يعدلها مجالس الملوك ولا مجالس غيرهم. هذا أمير المؤمنين المأمون كان يقول يحيى بن أكثم الوزير: يا يحيى، فاتتني لذة جلوس العالم بين طلابه وحدثنا وأخبرنا، هذه اللذة ما وجدتها. قال: يا أمير من أحق بهذه المجالس منك؟ أنت أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، اجلس ونحن نحضر حولك. فصعد المأمون يوما على كرسيه واجتمع الناس حوله وحدث بثلاثين حديثا مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزل من مجلسه قال: يا يحيى، كيف رأيت مجلسنا؟ قال: أحسن مجلس يا أمير المؤمنين، ومن أولى بهذا المجلس منك، تفقه الخاص والعام. قال: لكن ما وجدت حلاوته يا يحيى، ما وجدت حلاوة هذه المجالس، ما هو أنتم، لستم أنتم، ما تجد الحلاوة عند الملوك يتمنونها، يتمنون هذه المجالس الملوك يا عباد الأمراء المؤمنين. ذكر الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث فصلا عن هؤلاء المأمون وهارون الرشيد وجماعة من الوزراء والأمراء، أنهم كان الواحد يتمنى منهم، يتمنى أن يكون من أهل الحديث، ذكر فصلا طيبا. وهذا ابن العميد ابن العماد الظاهر ذكره أيضا الخطيب في كتابه هذا شرف أصحاب الحديث، ابن العميد ابن العماد هذا كان وزيرا من الوزراء المشهورين، قال ابن العميد: ما كنت أرى شيئا أفضل من الوزارة، وزير، حتى اجتمع عندي، قال، الحافظ الطبراني والحافظ الجعابي، الطبراني هذا إمام حافظ كبير صاحب المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، عشرات الآلاف من الحديث، عمر مئة سنة، ولد سنة 260 ومات سنة 360، مئة سنة وكلها في العلم، حتى أخرج لأمة محمد المعاجم الثلاثة، وله كتب أخرى، له كتب طبراني أخرى. المهم حافظ كبير. فاجتمعوا عند هذا الوزير فتناظر، قال تناظروا عندي، تناظر عندي ساعة، لا يغلب هذا هذا ولا هذا هذا. الحافظ الطبراني حافظ كبير، وذاك أيضا الجعابي من أيضا علماء الأمة الكبار، حتى كاد المجلس أن ينتهي فقال الجعابي للطبراني: عندي حديث ليس عند أحد إلا عندي، لا تجده إلا عندي. قال الطبراني: هات. الطبراني حافظ كبير. قال الجعابي: حدثنا أبو خليفة، قال حدثنا سليمان ابن أيوب، وذكر الحديث. قال الطبراني: أنا سليمان ابن أيوب، أنا سليمان ابن أيوب، ومني أخذ أبو خليفة الحديث، فخذه عني مباشرة. قال: فانقطع الجعابي وفرح الطبراني فرحا، تمنيت أن الوزارة لم تكن وأني الطبراني. قول بالعميد هذا: تمنيت أن الوزارة لم تكن وأني الطبراني، وفرحت فرحا. انظروا يا عباد الله، وزير يعني خليفة، الوزير هذا في عهدهم يكون يعني ولي عهد ونائب الأمير. فلما رأى هذا المجلس العظيم في العلم قال: تمنيت أن الوزارة لم تكن وأني الطبراني. لماذا؟ لذة هذه المجالس يا عباد الله ما تجدها إلا في هذه الأماكن، ما تجدها. ولذلك إبراهيم الأدهم نكرر لكم ليش هذا القول أثر عن إبراهيم، لأنه عاش عيشة الملوك وعاش عيشة طلاب العلم والفقراء والزهاد، فقال كلمته المشهورة: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، يعني لقاتلونا قتال على هذه المجالس. فلا تعدل يا عبد الله، يا طالب العلم اصبر واحفظ وراجع وكرر حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. فإذا فتح عليك بالعلم والخير اعمل بالعلم وادعو إلى العلم واصبر عليه حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.